الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حول أحكام الصيام. قال رحمه الله في تهذيب السنن عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشر الصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. قال ابن حزم في أبو العنبس عن الأغر، وأبو العنبس هذا مجهول. قال عبد الحق ولم أجد أحدا ذكره ولا سماه. وعلى كل الحديث لا يثبت في التفريق بين الشاب والشيخ في التقبيل في نهر رمضان. قال روى البيهقي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال الشيخ يملك إربه والشاب تفسد صومه، أي يملك حاجته، والمعنى أنه لا يقع فيما نهي عنه بسبب التقبيل لضعف شهوته، وأما الشاب فقد يؤدي إلى إفساد صومه. قال وأرخص فيها ابن عباس للشيخ وكريهها للشاب. وسأل فتى عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم فقال لا. وسأل فتى أي شاب عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم فقال لا. فقال شيخ عنده لما يحرق الناس ويضيق عليهم، فاستنكر هذا الشيخ على ابن عمر مثل هذا التحريج والتضييق حين سأل ذلك الشاب عن القبلة للصائم، فقال ابن عمر لا. فقال الشيخ عنده لما يحرق الناس ويضيق عليهم، والله ما بذلك بأس. فقال ابن عمر أما أنت فقبل فليس عند استك خير، بمعنى أنت لا تؤثر عليك لضعف شهوتك، أما الشاب فلا. قال روى إباحة القبلة عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. فعلى كل المرجع لذلك يختلف باختلاف الناس، فمن علم من نفسه الضعف وخشى على نفسه الإفطار فيمنع من ذلك سواء كان شابا أو شيخا، ومن علم من نفسه خلاف ذلك أن هذا لا يؤثر عليه فلا فرق بين الشاب وبين الشيخ. وتفريق من فرق بين الشاب والشيخ باعتبار أن مظنة الشهوة وإفساد الصوم في الشاب أشد منها في الشيخ. قالوا أما ما روي عن مسعود أنه كان يقول في القبلة قولا شديدا يعني يصوم مكانه، فقال البيهقي هذا محمول على ما إذا أنزل. قالوا هذا التفسير لبعض الرواة لا من مسعود والله أعلم. قالوا أما ما روي عن مسعود أنه كان يقول في القبلة قولا شديدا يعني يصوم مكانه، هذا لا يثبت عن عبد الله بن مسعود، رواه البيهقي بإسناد لا يثبت، فلا يصح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يرى القضاء في حق من قبل في نهار رمضان. وجاء عنه كما ذكر البيهقي أنه كان يباشر في نهار رمضان، فجاء عنه خلاف هذا وأنه كان يباشر في نهار رمضان أي من غير إنزال مباشرة، أي التقاء البشرة البشر، وليس المراد بذلك الإيلاج. فقال بيهقي هذا محمول على ما إذا أنزل، هذا على فرض ثبوت عن مسعود يحمل على هذا المحمل وإلا لا يثبت. قال ولا تفسير بعض الرواة لابن مسعود والله أعلم. وقال رحمه الله أيضا في تهذيب السنن قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله. هو حديث معل لا يثبت وعلى فرط ثبوته فهو محمول على غير الصيام كقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام وله يدافع الأخبثان، والمعنى أنه إذا حضر الطعام بين يديه وسمع النداء يقضي حاجته من الطعام ثم يذهب إلى الصلاة فيحمل على غير الصيام. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فليضعه حتى يقضي حاجته منه، أي لا يذهب إلى الصلاة وقلبه منشغل بطعامه فيحمل على غير الصيام. هذا على فرض ثبوته، وإلا فهو حديث لا يثبت. وما جاء في بعض الروايات وكان المؤذن يؤذن إذا طلع الفجر أو إذا بزغ الفجر فهذا لا يثبت في الحديث. والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على امتناع الشخص من الأكل والشرب إذا تبين الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال هذا الحديث أعلم ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله. قال أن أبا داود قال أنبان عبد الله بن حماد أظنه عن حماد عن محمد بن عامر عن أبي هريرة فذكره. وقد روى النسائي عن زر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلى أن الشمس لم تطلع. وهذا جاء عند النسائي وعند غيره، وهو أيضا حديث معل لا يثبت. وقد فهم منه أن السحور كان بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، لكنه حديث لا يثبت. وعلى فرض ثبوته المراد بذلك المبالغة لا الحقيقة، ليس المراد أنه تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفجر، وإنما أراد بذلك المبالغة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر من سحوره إلى قرب طلوع الفجر. هذا على فرض ثبوته، وأنه لا يثبت حديث معل لا يصح. قال وقد اقترن في هذه المسألة فروى إسحاق بن راهويه، وهذه الأحاديث موجودة في كتاب حديث معل للشيخ مقبل رحمة الله عليه. وقد اقترن في هذه المسألة فروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول لولا الشهر لصليت الغداة ثم تسحرت. لولا الشهرة يعني يخشى أن يشتهر أمره في أوساط الناس، لصليت الغداة أي الفجر ثم تسحرت. وما جاء عن الأعمش فهو شذوذ من القول رحمة الله عليه خلاف الأدلة. وهؤلاء كانوا يتأولون أن السحور يكون إلى أن ينتشر الضياء في الطرقات، إذا انتشر امتنعوا من السحور، وهذا خلاف الدليل. الله عز وجل قال حتى تبين لكم الخيط الأبيض، ما قال حتى ينتشر الضياء في الطرقات، وإنما هو خيط ممتد في الأفق، الظلمة ما زالت منتشرة في الطرقات ومنتشرة أيضا في السماء، وإنما هو خيط أبيض. إن ظهر هذا الخيط الأبيض فيجب الإمساك. وهؤلاء ظنوا على أن الإمساك يكون إذا انتشر الضوء في الطرقات وظهر، هذا ما هو صحيح. هذا الذي حصل من بعض الصحابة قبل نزول من الفجر، حين وضع أحدهم عقالا أي حبلا، وضع حبلين أحدهما أبيض والآخر أسود، ومنهم من وضع خيطين، وبقى ينظر ويأكل ويشرب، فهؤلاء أكلوا وشربوا حتى انتشر الضياء. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ الذي حصل منهم، وهذا ليس هذا هو المراد. فعلى كل ما ذهب إليه بعض العلماء من مشروعية السحور بعد صلاة الفجر حتى ينتشر الضوء في الطرقات من مذاهب الشاذة، وهو زلة من أزلات. حتى ذكر الحافظ كثير رحمة الله عليه أنه لا يظن أن عالما يثبت قدمه على مثل هذا القول. قال ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة نحو هذا، جاءت آثار عن الصحابة لكنها لا تثبت وبعضها متأول. ثم قال وهؤلاء لم يروا فرقا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة، والمعنى أن الصلاة المكتوبة تمتد إلى طلوع الشمس، وهؤلاء أرادوا أن يمدوا الأكل والشرب إلى طلوع الشمس. قال هذا آخر كلام إسحاق، وحكي ذلك عن مسعود أيضا كما عرفنا جاءت آثار لكنها لا تثبت. وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء الأمصار، وروي معناها عن عمر بن عباس، واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، ولم يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، كذا في البخاري. وفي بعض الروايات وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال لو أصبحت أصبحت. قالوا إن النهار إنما هو من طلوع الشمس، النهار من طلوع الشمس، هذا على مذهب أن يرى أن صلاة الفجر صلاة ليلية، وهذا مذهب أيضا ضعيف. وقال بعضهم أو ذهب بعضهم إلى هذا المذهب أن صلاة الفجر صلاة ليلية، والشمس تطلع آخر كل ليلة حمراء يصبح نورها يتوقد، أو كما جاء في البيت الشاهد أنه قال والشمس تطلع آخر كل ليلة، فجعل الليل ممتد إلى طلوع الشمس، وليس هذا بقول سديد. فصلاة الفجر صلاة نهارية، والنهار يبدأ من طلوع الفجر، ويبدأ الصباح من طلوع الفجر، وكان لا يؤذن حتى يقال لو أصبحت أصبحت، فيبدأ الصباح من ذلك الوقت ويبدأ النهار من ذلك الوقت. لا ما يقول بهذا القول، فالصباح يبدأ من طلوع الفجر، وهكذا النهار يبدأ من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس. وإذا قال قائل الله عز وجل يقول وجعلنا آية النهار مبصرة، فالشمس هي آية النهار، فيبدأ النهار من طلوع الشمس، وش يكون الجواب؟ وجعلنا آية النهار مبصرة. الجواب على أنه لا يشترط في آية النهار أن تكون في أول النهار، فإن القمر هو آية الليل، وهل القمر يطلع من أول الليل أو له طلع مختلف؟ طبعا قد يبدأ من أول الليل، قد يبدأ من وسط الليل، من ثلث الليل، فهو آية الليل ولا يشترط أن يكون من أوله، أن يكون أن يطلع من أوله. وهكذا الشمس هي آية النهار ولا يشترط أن تطلع في أول النهار. قال واحتج الجمهور بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وبقول الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة، روح البيهقي في سننه. قالوا أما حديث حذيفة فمعلول، الذي فيه قيل قلنا لحذيفة أي ساعة سحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلى أن الشمس لم تطلع. قالوا أما حديث حذيفة فمعلول، وعلته الوقف، وأن زر هو الذي تسحر مع حذيفة، ذكروا النسائي موقوف لكن بغير هذا اللفظ وبغير هذا المعنى. قال رحمه الله في زاد المعاد والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم الذي فطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء. والقرآن دل على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب. ولا تباشرهن وأنت معي نعم في الآن نعم وكلوا نعم ولا تباشرهن أنتم عاكفون في المساجد أنا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والأسود من الفجر. ها ثم نعم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون لا نعم حل لكم ليلة الصيام الأفضل لنسائكم فإنما حل الله عز وجل ذلك في الليل ولم يحل ذلك في النهار فإنه في النهار من المفطرات. ها نعم قلناها أي نعم قرأناها وقلنا في الليل لا في النهار. و فالآن باشرهن نعم فالآن باشرهن أي في الليل وكلوا واشربوا أي في الليل إلى أن قال ثم أتم الصيام إلى الليل أي عن الأكل والشرب والجماع. نعم هنا مبحث طويل لعلامة القيم رحمة الله عليه في كتاب تهذيب السنن في الحجامة للصائم وبسط القول في ذلك بسطا واسعا. أو قبل ذلك له كلام في إعلام الموقعين حول الحجامة للصائم فقال أما الفطر بالحجامة فإنما اعتقد من قال إنه على خلاف القياس ذلك بناء على أن القياس الفطر بما دخل لا بما خرج والمعنى أن الحجامة إخراج. قال وليس كما ظنوه بل الفطر بها محض القياس وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة وهي أن الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعدل وأمر فيه بغاية الاعتدال حتى نهى عن الوصال نهى عن الوصال لأن فيه إضعاف للصائم وأمر بتعجيل الفطر لما فيه من تقوية للصائم وتأخير السحور كذلك تقوية للصائم وجعل أعدل الصيام أفضله صيام داود فكان من تمام الاعتدال في الصوم أن لا يدخل الإنسان بما به أن لا يدخل الإنسان ما به قوام ما به قوامك الطعام والشراب ولا يخرج ما به قوامك القي والسمناء وفرق بين ما يمكن الاحتراز منه أو فرق بين ما يمكن الاحتراز منه من ذلك وبين ما لا يمكن فلم يفطر بالاحتلام لأنه لا يمكن الاحتراز منه ولا بالقيء الذارع لأنه لا يمكن الاحتراز منه كما لا يفطر بغبار الطحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل وجعل الحيض منافيا للصوم دون الجنابة معنى الحيض حدث أكبر والجنابة حدث أكبر قال وجعل الحيض منافيا للصوم دون الجنابة لطول زمانه أي الحيض وكثرة خروج الدم وعدم التمكن من التطهير قبل وقته بخلاف الجنابة الجنابة يستطيع الشخص أن يرفعها بالاغتسال. قالوا فرق بين دم الحجامة ودم الجرح فجعل الحجامة من جنس القي والاستمناء والحيض وخروج الدم من الجرح والرعاف من جنس الاستحاضة لأن هذا لا يمكن اتقاؤه وأما الحجامة فيمكن أن يتقيها الشخص. والاحتلام قال من جنس الاستحاضة والاحتلام ضلع القي فتناسبت الشريعة وتشابهت تأصيلا وتفصيلا وظهر أن على وفق القياس الصحيح والميزان العادل ولله الحمد ثم شرع في مبحث طويل حول الحجامة ونزاع العلماء فيها وبسط القول في ذلك وذكر الحجج وناقشها مناقشة نفيسة غير أن المبحث نعم يطول من حيث القراءة ويحتاج إلى وقت متسع لكن نقرأ ختام المبحث. ختمه بقوله رحمه الله قال القائل بأن الحجامة تفطر لهم فيها أربعة أقوال أحدها أن المحتجم يفطر وحده دون الحاجم، وهذا ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال في المفطرات لو احتجم ولم يقل لو أحجم لو حجم. الثاني هو من سلم أحمد أنه يفطر كل منهما، وهذا قول جمهور أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهذا هو الصواب لأن الحديث فيه أفطر الحاجم والمحجوم. قال ثم اختلف هؤلاء في التشريط والفصاد على ثلاثة أقوال، والمراد بذلك قطع الجلد لإخراج الدم، شق الجلد وغير الحجامة. ثم اختلف هؤلاء في التشريط والفصاد على ثلاثة أقوال، أحدها أن لا يفطر بهما، الثاني يفطر بهما، الثالث يفطر بالتشريط دون الفصاد لأن التشريط عندهم كالحجامة. واختلف في التشريط والفصاد أيهما أولى بالفطر، والصواب الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط. واختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية واختيار صاحب الإفصاح لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد طبعا وشرعا، وكذلك في التشريط، وقد بينا أن الفطر بالحجامة هو مقتضى القياس، ولا فرق في ذلك بين الفصاد والتشريط، فبأي وجه أخرج الدم فبأي وجه أخرج الدم أفطر به، كما يفطر بالاستقاء بأي وجه السقاء، إما بإدخال يده في فيه أو بشمه ما يقيئه أو بوضع يده على بطنه وتطامنه وغير ذلك. هذه أساليب وأسماء مختلفة، والمؤدى واحد الذي هو خروج القيء. كذلك إخراج الدم بأي وسيلة من الوسائل، وإن اختلفت الوسائل لكن المؤدى واحد وهو خروج الدم. وهكذا ما يسمى نعم ما هو معروف هذه الأيام من التبرع بالدم هو من هذا القبيل. قال فالعبرة بخروج الدم عمدا لا بكيفية الإخراج، كما سوى خروج الدم بذلك في إفساد الصلاة ونقض الطهارة عند القائلين به، وبهذا يتبين توافق النصوص والقياس وشهادة أصول الشرع وقواعده وتصديق بعضها بعضا. فإن قيل تهب أن هذا يتأتى لكم في المحجوم، فما الموجب لفطر الحاجم؟ قلنا لما كان الحاجم يكتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يكتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بمظنتها، والامتصاص مظنة دخول الدم إلى الجوف، فعلق الحكم بالامتصاص، فقال الأفطر الحازم والمهجوم. كما أن النائم لما كان قد يخرج منه الريح ولا يشعر به علق الحكم بالمظنة وهو النوم، وإن لم يخرج منه ريح. فإن قيل فطرد هذا أن يفطر الشارط، قلنا نعم، ولا الحاجم الذي يشرط ولا يمص مثل الحجامة الموجودة في هذه الأزمان التي لا يحصل فيها امتصاص، فإن الحاجم لا يفطر. قلنا نعم، ولا الحاجم الذي يشرط ولا يمص أو يمصه مفطر غيره، وليس في هذا مخالفة للنص، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الحاجم المعتاد وهو الذي يمص الدم، وكلامه إنما يعم المعتاد، فاستعمال اللفظ فيه بقصري على الحاجم المعتاد لا يكون تعطيلا للنص، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.